وهذا هو شأن المنافقين الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، وهؤلاء عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، يصلون معه في النهار ويتخلفون عن العشاء والفجر لأنها ظلمة لا يراهم أحد، ويجلسون مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام ويتظاهرون بالخير والصلاة ويسارعون إلى بذل الصدقات، كل هذا لأجل المحافظة على مكانتهم في المجتمع، وهم لا يريدون شيئا مما بعد الموت لأنهم لم يؤمنوا به. فهؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، أي بطل ما صنعوا من أعمال صالحة في الظاهر لأنها لم يقصد بها الله جل وعلا، وباطل ما كانوا يعملون، أي أن أعمالهم هي باطلة لأنها لم تعمل لله ولم يؤدوها طاعة ورغبة في ثواب الله. ثم جاء في هذا المعنى قول الله تعالى في آيات أخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ومن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وجاء أيضا قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا يدعو الإنسان إلى أن ينتبه إلى نفسه، وهو أنه إذا عمل الأعمال يعملها طاعة لله، رغبة فيما عند الله، خوفا من الله، حبا فيما أمر الله تعالى به، واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، يكون بهذه الحال يحصل له الخير في الدنيا والآخرة، وتحصل له السعادة دنيا وأخرى.
أفمن كان على بشرى من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
ثم بعد هذا يذكر الله جل وعلا حال المؤمنين فيقول: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فمن كان على بينة من ربه أي معرفة، وهم الذين بقوا على فطرتهم فطرة الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمسكانه. هؤلاء بقوا على فطرتهم على الإيمان، لم تتغير فطرهم بعبث آبائهم في عقائدهم. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي جاءه شاهد من ربه وهو ما أنزل الله تعالى من كتب وأرسل من الرسل، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، حيث يتلقى من والديه التربية الإيمانية منذ معرفته بالنطق وسماعه للكلام، يسمع لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يؤيد ما في الفطرة من قبول الحق وحب الله ورغبة الدين، وفطرته على التوحيد وتربى على التوحيد ولم تتغير فطرته بشرك أو عبث الشياطين، وإنما نشأ على معرفة الله جل وعلا والإيمان به والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والاتباع له، فهذا شاهد تلا الفطرة، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أن يؤمن بما جاء في الكتب السابقة كالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، التي لم تحرف ولم تغير ولم تبدل، التي كانت لأهلها قبل نزول القرآن إماما ورحمة، وهذا تنبيه لحال من كانوا في المدينة من اليهود على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ممن كانوا على الفطرة وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم السابق بالتوراة التي جاء بها موسى، ونحن في ديننا من أركان الإيمان الإيمان بالكتب والرسل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا تنبيه إلى ما كان عند يهود من معرفة للحق لكنهم لم يقبلوه، وأن ما في كتاب موسى عليه السلام هو ما في القرآن، وأن في التوراة خبر القرآن ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن الذين رفضوه وهم يعلمون أنه الحق أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب، أي من يكفر بهذا الشاهد من الأحزاب، الشاهد هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الإسلام والقرآن، من يكفر به من الأحزاب سواء كانوا مشركين أو كانوا يهود أو كانوا نصارى فالنار موقدة، بغض النظر عن كونهم على الكتاب، كان المشركون في جزيرة العرب يقدرون أهل الكتاب وينظرون إليهم على أنهم أعرف منهم، فالله جل وعلا أخبر أن هؤلاء بميزان واحد من حيث قبول الحق أو رده. فمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، لا فرق بين يهود ومسلم. فلا تك في مرية منه، إنه الحق. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. فلا تك أي لا تكن مترددا أو شاكا في قبول ما جاءك من الهدى من هذا الكتاب العظيم الذي هو القرآن. إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر الناس لا يقبلون الحق كما هو المشاهد في عصرنا هذا، فإن نسبة الكفار أكثر من نسبة المسلمين، وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام انتسابه إليه انتساب جزئي وليس كليا، وإنما يقبل منه بعض الأمور ويرفض بعضها، بينما الإسلام كل لا يتجزأ، لا بد أن يقبل جميعه ولا يصح أن يرد منه شيء. جاء في صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو تصديقه في القرآن. وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب الله؟ قال: وقل ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تصديقا في القرآن حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: من الملل كلها، أي من جميع الملل والطوائف والفرق والمذاهب القديمة والحديثة. وقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، جاء أيضا قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقوله جل وعلا: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ولهذا لا يغتر الانسان بالكثره، انما العبره هي اتباع الحق ولو كان اتباع الحق قليل. فاتباع الحق يتمسكون به ولو كانوا اقليه، فلا اعتبار بالأرقام والأعداد التي ينادى بها في كثير من المقامات.
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا مؤمنين في الأرض وما كان لهم من دون الله أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
يخبر الله تعالى هذا المفترين على الله يبين فضيحتهم في الآخرة، فيقول جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أظلم يعني لا أظلم، لا أحد أشد ظلما من هؤلاء، هؤلاء الذين افتروا على الله كذبا يعني كذبوا على الله، كذبوا على الله. من أنواع الكذب أنهم ادعوا عبادة غير الله فصرفوا العبادة لغير مستحقها، ومن الافتراء على الله نسبة شيء إليه في التحليل والتحريم، فمن يقول هذا حلال وهذا حرام وليس عنده من الله برهان، فالتحليل والتحريم إنما هو لله، فمن قال هذا حرام بدون علم أو هذا حلال بدون علم فإنه قد افترى على الله وكذب عليه، وهذا من أظلم الناس. أولئك يعرضون على ربهم يوقفون للمحاسبة، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الأشهاد منها الأيدي والأرجل والألسنة والآذان والأعين والحواس كلها يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهؤلاء شهود عليك وهم أعضاء حواسك. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يستحقه هؤلاء لأنهم ظلموا أنفسهم وعرضوها لهذا المكر الشديد. فهؤلاء ما حالهم؟ يقول الله تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. يصدون عن سبيل الله أي هم يلتفتون وينصرفون عن سبيل الله، إذا كان هذا سبيل الله فصدوا عنه. وأيضا يصدون غيرهم أي يدعون غيرهم إلى الانصراف عن طريق عن الطريق الموصل إلى الله وإلى طاعته وجهده. دعاة الضلال أهل البدع والأهواء أهل الأفكار الملحدة أهل البدع أهل الأعمال الشريرة كلهم يدخلون ضمن هذا المعنى، فهم يصدون عن سبيل الله أي يصرفون الناس عن سبيل الله واتباع الحق إلى أن يزينوا لهم الباطل ويحسنوه لهم ويدعونهم إلى فعله وترقيق إتيانه وانتشاره بينهم. ليس فقط أنهم هم يصدون أنفسهم بل ويصدون غيرهم، أي يصرفون غيرهم عن اتباع الحق إلى اتباع الباطل، ويبغونها عوجا أي يريدون الأمور أن تكون معوجة لا تكون معتدلة، الأمور الواضحة يغيرونها يقطعون الوصول الى الحق بكثير من الصوارف والمغريات التي تنطلي على بعض العوام والجهلة، فيقولون ان هذا الذي يدعو اليه هذا الداعي من حق هذا باطل، هذا لا يصح لهذا الزمن. اذا قيل ان لهم الربا حرام قالوا لا هذا كان قديم الربا في البيع والشعير والخمر، لكن المعاملات الحاليه الان استعمال المعاملات في البورصات التقنيه الحديثه تستدعي المعامل بهذه الاشياء. اذا قيل لهم ان شهاده الزور او ان الغش في المعامله ونحو ذلك امور محرمه، خذوا هذه مسائل بسيطه ما تجاوزوها، انظر لاشياء اكثر منها لا تنظر لهذه الاشياء. فيهونون على الناس اتيان المحرمات ويصرفونهم عن الالتزام بالحق، ويريدونها ان تكون دائما معوجه، وهم بالآخرة هم كافرون، أي لا يصدقون بما يكون في يوم القيامة من جنة ونار، إنما يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا هو الذي دفعهم بمثل هذا. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يستطيعون. أولئك أي هؤلاء الذين ذكروا في هذه الآيات السابقة لم يكونوا معجزين في العرض، أي أن الله تعالى قادر عليهم، ولكن الله جل وعلا قد ينزلهم ويمد لهم في الآجال والأرزاق لابتلائهم وزيادة شقاوتهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه ما يحب إنما هو استدراج. الله تعالى يمهلهم لكنه لا يهملهم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي ليس أحد يستطيع أن يتولاهم يدافع عنهم دون قوة الله وعذابه الذي يوقعه فيه. ما حالهم؟ يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب، لأن عذابهم يكون مضاعف لأنهم لم يكتفوا بإضلال أنفسهم وإنما أضلوا غيرهم، لم يكتفوا أنهم هم ضلوا وإنما صاروا دعاة إلى الضلالة ودعاة إلى الفساد ودعاة إلى كثرة الإفساد في الأرض. يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. لهم عيون 6 على 6 لكن ينظرون إلى الأمور الخيرة على أنها مؤذية، إذا رأوا إنسان ملتحي أو إنسان مبتدعي السنة في ثيابه اشمئزوا، ما يرون أن هذا حق، وإذا رأوا إنسانا على خلاف ذلك نظروا إليه نظرة إكبار وإعجاب. فهؤلاء لهم عيون لكن لا ينكرون بها الحق، ولهم آذان والسمع فيها 100% لكن لا يسمعون بها كلام الله ولا يسمعون الحق، وإنما يسمعون اللغو والباطل والسباب والشيطان والزور والبركان والغنى مزمار الشيطان، فلا يسمعون بسمعهم الحق ولو سمعوا تضايق. وإذا سمعوا أحدا يقرأ القرآن قالوا الغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، انشوشوا على الذي يقرأ لأنهم يتضايقون من سماع القرآن. أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفعلون، أي أن أولئك القوم خسروا أنفسهم، أنفسهم خسارة عليهم، لم يكسبوا أنفسهم. فعمر أحدهم 70 أو 100 سنة في هذه الأرض، وما الذي كسبه فيها؟ لم يكسب شيئا، بل كل عمره خسارة، أو داه وأرداه في جهنم، لم يكن له حظ من هذه الحياة، فخسر نفسه. وظل عنهم ما كانوا يسترون، أي غاب عنهم الذين كانوا يتعلقون بهم لينتصروا بهم. فمن كانوا يعولون عليهم النصرة والحماية والولاية فقدوه، لأنه لا يوجد أحد يتصرف إلا الله جل وعلا. ومن كانوا يعلقون فيه آمالهم ويطمعون أن يزيع عنهم آلامهم لا وجود له حماية. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، وصدقا أنهم في الآخرة أي الحياة الأخروية هم أهل الخسارة. وهنا عبر بأفعل تفضيل، أي الأشد خسارة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، الأخسرون أي أشد الناس خسارة، لأنهم في غاية الضلال والكفر والفساد. نسأل الله تعالى العافية من حاله، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: توجد لدي قطعة أرض في وسط مكة ونبتت فيها شجرة السدر، وأنا متضرر منها حيث أنها نبتت في جانب خزان الماء، بالإضافة إلى أنني أريد أن أبني هذه الأرض، والسؤال أريد أن أزيل هذه الشجرة، فهل في هذا حرج؟ نقول: لا، لا حرج عليك، لكن تسمي. إذا كانت الشجرة كبيرة جدا تدفع بدنه للفقراء، وإذا كانت متوسطة تذبح بقرة، وإذا كانت صغيرة تذبح كامل، فهذه حال ضرورة. وما دمت محتاجا إلى بناء أرضك فإن لك الحق في هذا، لكن تسبيعا هذه. يقول: ما الذي ينبغي لشخص له أب كاهن يعمل بأسماء الجن وينصحه في ذلك ولا يقدر النصيحة، وهو الإمام في بلده وخطيبهم؟ هذا لا تصح الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يبقى في مثل هذا العمل، وعلى هذا الإنسان الذي يعلم حاله وهو ولده إذا لم يجدي فيه النصح أن يبلغ عنه جهة مسؤولة لإبعاده وعرضه على الحكم الشرعي لينال جزاءه، ويسلم المسلمون من شره وعلاه، لأن مثل هذا وجوده ضرر على المجتمع، وهذا من المفسدين في العصر. يقول: سمعت أن هناك شابا تخبر في برنامج إستار أكاديمي وأنه تخبر استقبالا حافلا من قبل بعض الفسقة، سمحت بذلك؟ هذا هو عمل المستعمر الجديد وأسلوبه الذي يريد به إفساد الشعوب. ومن أهم الأهداف التي يرمي إليها المستعمر هي شعب هذه البلاد المحافظ على دينه وعقيدته، فيستغل بعض الفتقة لمثل هذه الأمور ويستعملهم لمآربه بالصورة التي ذكر السائل. والذين استقبلوه لو فتش فيهم جيدا لوجد انهم قد يكونوا ليسوا من اصحاب العقائد الاسلامية، وإنما يكون من أهل زندقة وإلحاد أو من أمم أخرى لبسوا ملابسنا وظهروا بمظهر الاستقبال للدعاية لمثل هذا الأمر الفاضح المخجل أن يوجد في بلد الإسلام مثل هذه الأعمال. ولا شك أن هذا نوع من أساليب نشر الفساد في الأرض وإيذاء المسلمين في آدابهم وأخلاقهم. وبلاد الإسلام يكفيها فخرا وعزا وشرفا أن تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يوجد فيها مثل هذه الأعمال القبيحة القذرة التي يدعو إليها اليهود وتلاميذهم لإفساد الشعوب ونزع الآداب والأخلاق من بينهم. فليتنبه لهذا كل مسلم وليحذر على أولاده ويحاسب عليهم أن ينساقوا وراء مثل هذه الدعايات، وليربي الإنسان أولاده على العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن، ويكون عندهم حصانة للنفرة من مثل هذه الأعمال الشريرة. ونسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدبيرا لهم. يقول إخواننا في بعض المناطق من العراق يعانون من انفصال شديد وقصف عنيف، هل ندعو لهم؟ نقول ندعو لهم ولإخواننا في فلسطين وفي كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن يصرف عن إخواننا في العراق وإخواننا في فلسطين وإخواننا المعذبين والمؤذين في كل مكان، أن يصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يجعل كيد الأعداء في نحورهم، أن يجعل تدبيرهم تدبيرهم، ويجعلهم غنائم للمسلمين عاجلا غير عاجل، إنه على كل شيء قدير. يقول ما معنى هذه الآية؟ وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمخلوق. الذباب مخلوق ضعيف من أضعف المخلوقات، ولو أخذ منك شيء ما استطعت، لو أخذ منك حاجة ما استطعت ترد عنه. وفي هذا قصص عجيبة وغريبة واقعية في الزمن هذا، لا مانع من أن أذكر أحدها على سبيل التذكير بضعف الإنسان. هذا رجل كان في مكة يعمل لإصلاح الساعات، يصلح ساعات. فجاءه رجل من الكبار، كبار الشخصيات في البلد، وأعطاه ساعته ليصلحها، فقام وهو يردد هذه الآية ولم يفهم معناها كما ينبغي. فسائل حال السائل يقول فأخرج من الساعة مسمارا صغيرا، في العادة يكون في المفك الذي يفك فيه هذه المسامير الصغيرة التي تعد المكبر في شيء من الغراء لأجل أن يمسكها في المنديل الذي يضع عليه الأجزاء الصغيرة. فلما وضع هذا المسمار الصغير على هذا المنديل وفيه غراء لأجل أن يربطه بالمنديل، جاء ذباب ووقع على هذا المسمار وحمله، فالغراء التصق بالذباب وطار به. الساعة لا يوجد لها وكالة في مكة، وليس هناك وكالات في مكة. فماذا يعمل هذا الإنسان وهو قد وعد صاحب الساعة أن يصلحها له غدا؟ فعاش ليلته في شدة وكرب، كيف يجد ساعة أخرى لأجل أن يرد على هذا الإنسان ساعته الكريمة؟ فعاش ليله في هم وغم. فلما وصل الفجر سأل الناس ممن يعرف الساعات، هل سمعتم أحدا عنده ساعة من نوع كذا؟ ما الذي حصل؟ قال أمر خطير جدا، لا بد أن أصلحها قبل أن يأتي الضحى. فصار الناس يتناشدون ويسألون حتى وجدوا ساعة عند فلان قديمة فاشتراها منه بضعف ثمنها لأجل أن يأخذ منها المسمار الذي أخذه الذباب ويضعه في هذه الساعة ليردها إلى صاحبها، لأن الذباب سلبها ولا يستطيع أن يأخذها منها. هذا واضح. وجميعهم موافقون على ذلك، فهل علي اثم في ذلك؟ الاصل هو ان الانسان لا يجوز له ان يفضل اولاد احد اولاده بعضهم، بل لا بد ان يسوي بينهم. فإذا كان الأولاد كلهم اتفقوا على هذا وليس في نفوسهم شيء عليه، لأنهم قد يجاملون والدهم ويستحون أن يقولوا لا، لكن في نفوسهم شيء، لماذا أعطى فلان؟ وبعد سنوات أنت اللي أعطاك ربنا حينما أعطانا، ويستمرون يرددونها. فهذه فيها إشكال كبير وضرر عليه وعلى إخوته، فالأولى لك أن تردها وتتركه كغيره من اخوتك، وان تعدل بين اولادك في كل ما تعطيهم او تتركهم، فهذا هو الابرع لذمتك والاصلح لاولادك، وهو الذي يترتب عليه البر بك. نكتفي بهذا والله اعلم.